اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه أكرم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله لكم يا أبي الأخوات. اسمك هذا؟ واحدة من الأخوات أرسلت سؤال عن النبي يوسف عليه السلام، هل النبي يوسف أيضا مثل قابيل وهابيل؟ قصة النبي يوسف كان في بداية وتوصية من ومحاولات من النبي يوسف عليه السلام إلى آخر لحظة، من أول الأحداث إلى آخر أحداث النبي يوسف مع أخوته، كان فيه محاولة إلى هدايتهم. أن في قصة قابيل وهابيل القرآن ينقل أن هابيل تقريبا ما كان يقاوم قابيل حسب ظاهر القرآن كما ينقل الشيخ العراقي، مثلا العراقي طبعا يعني المثال اللي ذكرناه على قابيل وهابيل له توجيه ثاني. ممكن أحد يقول بأن هابيل كان نفسيا له المقصود، ما عنده طبيعة القتل، ولذلك تقول ما أنا بباصة النبي إليك لي أقتلك. لنقاء لطهارته فهناك عدة توجيهات إلى قصة قابيل وهابيل. احنا ذكرنا التوجيه أو المعنى خاصة لما يقول أنه بعدين ندم قابيل بعد قتل أخيه. طبعا هذا الندم ما ينفع، يعني ندم ندم يعني نفس فرعون، فرعون ايضا ندم لكن ندم ندم ما ينفع. زي احنا نفس الشيء، احيانا نعرف الحق من الباطل ولكن نتجرع على عمل الباطل ونشعر باننا اجرمنا في حق الله ونشعر بالندم، بس بعد الندم بعد ما وقع العمل، العمل وقع يعني انتهى الجزاء الا بالتوبة والاستغفار و تعويض ما كان يمسح الجزار، وإلا العمل وقع وآثار العمل التكوينية وقعت. أما الآثار التشريعية فقد يعني من جزاء وعقاب يمكن أن يتجاوزها الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار وما إلى ذلك. النقطة المهمة أو الأصول المهمة اللي تكلمنا عنها في آخر محاضرة، أنت ذكر وش هي الأصول المهمة، النقاط الأساسية المهمة اللي تكلمنا عنها في المحاضرة الأخيرة. أخوات Mustafa'lar der ki sor. Bir sos. قلت لكم وش النقاط الأساسية اللي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة؟ لأن المحاضرات تترتب على بعضها البعض، فيحتاج على الأقل النقاط الأساسية في المحاضرة بتاعت هذه المحاضرة. بصمة اللي كده تكون تقرير بعد بصمة أو إن إيمان الإنسان أزلي. وش يعني إيمان الإنسان أزلي؟ يعني أن إيمان الإنسان من أول خلق الإنسان، مو في عالم الخلق، حتى في عالم ما قبل العالم الدنيا وما قبل عالم الخلق. ممتاز. بعد أن عالم الدنيا هو عالم الآخرة، وليس أنه محطة سوف تأتي في النهاية زيما، وعالم آخر سوف يأتي في نهاية هذا المسار. إذا من جهة تكلمنا عن واقع العوالم وأن هذه العوالم ليست إلا ظهور وبطون إلى عالم واحد، سواء كانت العوالم ما قبل الدنيا أو ما بعد الدنيا التي سوف تأتي كلها عالم واحد. أي ممتاز، أحسنتم زهرة. وأن الفطرة لها بعد معرفي وبعد الإرادة والميول والرغبات. زين، إذا تكلمنا عن ثلاث نقاط، صحيح؟ أول شيء أن الإيمان الأزلي للإنسان، بعدين علاقة العوالم مع بعضها البعض وأنها عالم واحد وله ظاهر وباطن، و تكلمنا عن نقدر نسميها سير التاريخ إلى الفطرة، لما قرينا رواية العلامة الطباطبائي أن الطفل في أول 4 أشهر يوحد الله سبحانه وتعالى، ويرى أن أبويه هم الأسباب الطاهرين، ولكن ما وراء يدرك ما وراء السبب عندما يتم ويشهد أن لا إله إلا الله، وفي 4 أشهر الثانية يشهد أن محمد رسول الله وأنه المرشد إلى الكمال، وفي 4 أشهر الأخيرة يتعرف على والديه ويدعو إلى والديه. زين، وهناك بينا بعض أنحاء الفترة من الفترة بعدين. المحاضرة نقدر نتكلم عن علاقتنا بالعوالم الأخرى أو علاقتنا بعالم الغيب. علاقتنا بالقيامة. إحنا في كثير من الأحيان نقرأ نتأمل في علاقتنا بالحياة الدنيا، لكن إذا قلنا بأن هذه الحياة الدنيا ليست إلا ظاهر الآخرة، وأن الآخرة ليست سوف تأتي في آخر الطريق، وإنما الآخرة هي هذه الحياة الدنيا. ولذلك في القرآن عندما يتكلم عن الدنيا كما يقول الشيخ مصباح، في عندنا 3 استعمالات إلى الدنيا، أحيانا تكون بمعنى الدنو، وأحيانا بمعنى الدنو يعني القريب، وأحيانا بمعنى الدنيء يعني الذي لا قيمة له. القريب يعني هو الذي نشعر أنه أقرب إلينا من العوالم الأخرى، نتفاعل معه أكثر من العوالم الأخرى. ولذلك عندما يقول الدنيا في مقابل الآخرة يعني ما نتفاعل معه ونشعر بأنه حاضر عندنا، وهي هذه ظاهر الحياة الدنيا في مقابل الآخرة التي هي الوجهة الأخرى إلى هذه الدنيا. وأحيانا إذا ظرف وجود الإنسان كما يعبر الشيخ يقول عالم الدنيا وعالم الآخرة هي ظرف وجود الإنسان. أحيانا الإنسان يشعر بأنه موجود في ظاهر الحياة الدنيا فقط ويتفاعل معها، وأحيانا يشعر بأنه موجود في الآخرة. أبدانهم في الدنيا وأرواحهم وقلوبهم تتطلع إلى الآخرة والغيب. هذا مو تعبير مجازي، وإنما الإنسان واقعا أحيانا يستطيع أن يعيش في الدنيا ولكن في بدنه، لكنه في الواقع هو يسير في، وهو المطلوب، هو ذكرنا من قبل أنه المطلوب من الإنسان عندما يبقى في ظاهر الحياة الدنيا. الإنسان عندما يبقى في ظاهر الحياة الدنيا ويتفاعل مع الحياة الدنيا ويشعر بأنها هي الحاضرة، فإنه يعبر عنه القرآن بأنه غافل عن واقع الحياة الدنيا، وأن هذه الحياة ليست إلا هي تلك الباطن وذلك الغيب. إذا الآخرة هي قريبة منا، قريبة جدا، وليست نحن لا نتعامل مع الآخرة على أساس النسية، يعني الحين نحن نعمل وبعدين نحفظ. البعض يفهم الدنيا مزرعة الآخرة، يعني الحين احنا نعمل يوم القيامة نحصد أعمالنا. القرآن ماذا يقول؟ يقول في سورة المعارج: سأل سائل بعذاب واقع ليس له دافع من الله ذي المعارج. ذي المعارج من الله ذي المعارج، معارج يعني العروج يعني الحركة. إذا الله سبحانه كل حركة هي في العوالم اللي خلقها الله، الإنسان لا يخرج عن هذه الدائرة. حتى هذا الذي يسأل ويناقش ويجادل الرسول صلى الله عليه وآله، الشاهد اللي نبغى نستشهد فيه: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في رواية 50,000 سنة، في رواية 50,000 سنة بمقدار ركعة يركعها هذا السير الروحاني، ركعة يركعها أصلي، هذا 50,000 سنة سير. فإحنا لما نحسب الحسابات وبقوانين عالم الجنين 50,000 سنة ورانا، مصدر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إحنا بحساباتنا نشوف عالم القيامة بعيد والآخرة بعيدة، نفس حتى في عالم الطبيعة. إحنا عندنا من قبل لما كانوا مثلا ينتقلون من مكان إلى مكان، يعني الحين إحنا بنروح العراق، زين إن شاء الله نزور سيد الشهداء. لما الإنسان في الماضي كان يروح مشي، أو كان يروح على دواب يستخدم الحيوانات في الانتقال، كان يشوف مسافات طويلة تأخذ أيام، صحيح؟ لكن اليوم لما نسأل الطائرة نشوف المسافات كلها ساعة ساعتين، هي نفس المسافة ما تغيرت، لكن نظرة الإنسان إلى الأمور تغيرت، آلية الإنسان تغيرت، وبناء على تغيير آليته وأدواته اللي ينتقل من خلالها وش صار؟ نظرته وطريقة تفكيره غير أكثر من معدل ساعتين. إحنا نسوي المثال اللي نبغى ننتقل إليه. إذا هو شعورنا بأن المكان طويل اللي نبغى نروح على المكان الموجودين فيه. لكن عندما نسأل الطائرة نشوف أن لا، كلها ساعتين إحنا في العراق. شعورنا بأن المكان اللي إحنا متوجهين له قريب يخلينا نتحفز أكثر، يخلينا نتفاعل مع الحدث أكثر من الله ما يدري يوصل أو ما يوصل، يبغى له شهور ويتحرك إلى ذلك الهدف. ذلك علاقة الإنسان بالآخرة. كثير من الناس أحيانا مرحلة الشباب خلنا نمضيها، بعدين شوي شوي نلتزم شوي، كأن الإنسان هذه المراحل لابد أن يخطيها ويقضيها في ظاهر حياة الدنيا، وكأن مو مطلوب من الإنسان مجرد ما، بل حتى من طفولته، مو بس لما يبدأ يفهم ويدرك، من طفولته أبواه يهودانه أو ينصرانه، هو مولود على الفطرة، وصار عندنا بالعكس، الطفل اللي يحفظ أبواه طبيعة فطرته وتوحيده وصفاءه، يصير طفل معجزة، والطفل اللي يشوه ويلوث يصير الطفل العادي، عامة الأطفال بهالطريقة. عامة الناس بهالطريقة. الله سبحانه وتعالى يؤكد على قرب، القرب الحقيقي الواقعي، من قرب المكاني أو القرب الزماني، يعني الالتصاق بين الإنسان و عالم الآخرة، وأن الإنسان يسير في العوالم، أنت لست متوقف في ظاهر الحياة الدنيا، أنت تسير، إما تتسافل أو تتصاعد في عوالم الوجود. يقول كما تنامون في الروايات، كما تنامون تموتون، وكما تستيقظون تبعثون. إذا في التصاق بين الموت والإنسان، الإنسان في حالة حركة مستمرة وموت وحياة مستمرة. حتى الموت اللي ينقلنا الموت اللي يعني خروج الروح أو قطع التعلق بين الروح والبدن، حتى هذا الموت أيضا هو متصق ببدن الإنسان، يعني في حالة في أي وقريب من الإنسان. نفس ذلك الإنسان الذي ركب الطائرة وتحرك إلى العراق وشعر بأنه قريب، أيضا من يريد أن يسلك في عوالم الوجود ويشعر بالتصاق بالآخرة ويشعر بأن هذه ظاهرة الحياة الدنيا ليست إلا إذا اقتصر عليها فهي حجاب تحجبه عن عوالم أكمل وأسمى. حاله حال من يركب الدابة حتى يريد أن يصل فيها إلى دولة أخرى. هذا الإنسان هو نفس الإنسان الذي يسير بالقرآن وسيرة أهل البيت عليهم السلام ليكتشف ويشعر بقرب هذه العوالم من بعضها البعض، النقل من جهة والعقل من جهة أخرى. أيضا طبعا العقل يشعرنا بقوة، يعني المقصود بالعقل يعني التعقل والتفكر والفلسفة، بهدف الفلسفة أن تبين علاقة العوالم مع بعضها البعض وتحيي في الإنسان الشعور بوحدانية الله، مش شعور بوحدانية الله فقط، وإنما أنه لا شيء في مقابل هذه الوحدة الوجودية، وأنه كالورقة في ورقة شجرة مرمية في غابة. هل بعد في تركيب؟ تصور في تركيب صح؟ شجرة، أشجار، وغابات، والإنسان ورقة فيه. الإنسان يتجاوز حتى هذه التصورات التركيبية، يشعر بتناغم مع عالم الوجود، يشعر بأن لا يوجد فرق بينه وبين كل مفردة من مفردات هذا الوجود. الفلسفة تحيي في الإنسان هذا الالتصاق الشديد بينه وبين كل عوالم الوجود، كما يقول السيد العلامة في بداية كتاب بداية الحكمة أن الهدف من الفلسفة هي إحياء توحيد الحقيقة في نفس الإنسان. ولكن الفلسفة ما تعطينا الطريق بشكل واضح على خلاف النقل، لذلك لما ذكرنا من قبل مبدأ بنركز عليه إن شاء الله في الأيام اللي اللي هو مبدأ الخشية، ولذلك إن في ذلك لعبرة لمن يخشى في سورة إيش؟ في سورة النازعات قصة فرعون، والفرعون قصة ما أذكرها للفراعنة، ما أذكرها للطغاة، وإنما أذكرها لمن يخشى الله سبحانه وتعالى. طبعا هي الخشية، وش معنى الخشية؟ وش المطلوب من الإنسان حتى إذا هذا أول شيء، هذا ما تبين لها الفلسفة، وإن كانت تحيي بعض أنواع الخشية الفلسفيين إن شاء الله بعدين خشية العلم والعلماء، وفي عندنا 5 أقسام 5 أنواع إلى الخوف والخشية في الروايات، هذا محتاج نبينها من النقل ومن الروايات. عليكم السلام ورحمة الله. إذن الطريق اللي يبين علاقة الإنسان بعوالم الوجود بطريقة تفصيلية بحيث يهتدي الإنسان، يأخذ بيد الإنسان ويحركه، هو القرآن. القرآن يريد أن نرى هذا المصير القطعي، وهذه الصيرورة والحركة القطعية. إنما أنت منذر من يخشاها. طبعا القرآن ما يطلب منا أن نخشى بمعنى أن نخاف الآخرة وأن نحن نرتعب وأن نحن نعيش حياتنا قلق خوف. مغرض القرآن أنه يخوفنا من عالم الغيب، بالعكس القرآن يريد أن نستأنس بعالم الغيب، أن نجد سعادتنا ولذتنا في الاتصال بعالم الغيب، أن ندرك قرب هذه العوالم أولا والتصاقنا بهذه العوالم، ثانيا أن نتهيأ لتفعيل هذا الالتصاق والاستفادة منه. على حال من يجلس أمام عالم مرجع، مثلا احنا عالم السيد العلامة طباطبائي، لكن ما نستفيد منه، لم تثق فيه. من جلس مع الإمام الحسين سلام الله عليه، كثير من لقى الإمام لكن استفاد من التصاق بالإمام لسنوات طويلة وبقي أعمى. كذلك نحن اليوم عندنا القرآن الكريم، ولكن في كثير من الأحيان لا نستفيد من هذا القرآن. عندنا العقل نتفكر نتأمل، لكن أيضا لا نستفيد من هذا العقل. إذا المطلوب من الإنسان والقرآن يشدد ويذكر بيوم القيامة ويوم الحساب لا لتخويف الإنسان، وإنما ليعد هذا الإنسان العدة ويتحرك نحو الحياة الواقعية. إذا علاقتنا بالآخرة إذا كانت هذه العوالم هي عالم واحد، إذا نحن ملتصقون بالآخرة، نحن نعمل الآن، الآن نفس عملنا هو الآخرة، نفس عملنا هو جزاءنا. نعم سوف تنكشف الحجب في ذلك العالم. ومحاضرة السيد حسن نصر الله اللي تكلم فيها عن يوم القيامة، وأيضا المحاضرة اللي تكلم فيها عن عالم البرزخ مهمة أن نسمعها، مهمة أن نسمعها، اللي هي تقريبا ليلة السابع ليلة عاشر يمكن موجودة على الإنترنت، تقريبا تبين نفس المعنى ولكن بتفاصيل أكثر. إن هذه العوالم ليست إلا عالم واحد. طبعا هو تكلم عن يوم القيامة وعالم الدنيا، إن كيف عالم الدنيا هي نفسها عالم القيامة حسب ظاهر الآيات القرآنية. تفصل في الآيات القرآنية اللي تبين هالمعنى. إذا النقطة الأولى اللي تكلمنا عنها اليوم أن إذا كانت هذه العوالم هي عالم واحد فنحن متصفون بالآخرة ونتحرك بالآخرة، ومن يتصور بأن يتحرك في ظاهر الحياة الدنيا فيه فإنه غافل عن طبيعة حركته ومسار حركته. ثانيا أن هذه الحركة بينها القرآن بالتفصيل، بينها القرآن بالتفصيل وذكرنا مبادئ هذه الحركة، مبادئ هذا السير، المبادئ الأولية لهذا السير وهو التزكية. لما راح النبي موسى عليه السلام إلى فرعون قال له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، فتخشى تقريبا الآية أو شيء. إذا التزكية، وثانيا الهداية إلى الرب. الهداية إلى الرب يعني التسليم، تسليم إلى الإيمان، تسليم إلى الشريعة. إن شاء الله التسليم نتكلم عنه في يوم بعد لأنه من فصله. والنقطة الثالثة أن القرآن يركز على الخشية، لكن لا يراد من الخشية الخوف والوجل والهلع والرعب، بل بالعكس الخشية يراد بها الاستئناس. كان سيأتي مراتب الخشية عند المؤمنين وعند العلماء، وأيضا الخشية عن الكفار بكرة إن شاء الله. فالرسول والرسل عليه السلام عندما يتكلمون مع من؟ إنما أنت منذر من يخشاها، مع الذين يخشون واقع الحياة الدنيا، مع الذين يخشون الآخرة، يخشون الغيب، يخشون خشية واقعية. مو نحن نخاف من المستقبل، لا، من هم قلقون على مصيرهم الواقعي، هؤلاء هم الذين يستفيدون من انذار الرسول صلى الله عليه واله، انذار الرسول عام، الرسول جاء لعامه الناس، ولكن يقول انما انت منذر، يعني الذي يستفيد منكم هم الذين يخشون ويفكرون في مصيرهم الواقعي. نتوقف في هنا بكرة إن شاء الله نكمل، وإذا في سؤال بترسلوني على الواتساب. سألتم جواب.